أنساه وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله في لقاء جديد من لقاءات هذا البرنامج المعنون له بفقه المناسك. ضيفنا في هذا البرنامج هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني في مطلع هذا اللقاء أن أرحب باسمكم جميعا بضيفنا الشيخ سعد، فحياكم الله الشيخ سعد.
الله يسلمكم ووفقكم الخير.
أمين إن شاء الله. الترحيب موصول لكم أيها الأحبة أينما كنتم، وأرحب بتواصلكم معنا في هذا البرنامج مجددا. كان موضوعنا في الحلقة الماضية عن أحكام تتعلق بالطواف، في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سنكمل حديثنا عن أحكام السعي وعن أحكام تتعلق بالدعاء لعل الحاجة يحتاج إليها في هذه الأيام. الشيخ سعد، لعلنا إذا أذنت لي أن نجمع في هذه الحلقة بين أحكام السعي وبين أحكام الدعاء، لنستطيع أن نستعرض جميع الموضوعات التي يمكن أن يحتاج إليها الحاج في نسكه. بداية فيما يتعلق بالسعي، شيخ إذا أذنتم أن نعرف السعي في بداية هذه الحلقة، ثم نبين الكيفية المشروعة، ومن خلاله من خلالها نستطيع أن ننبه على بعض الأخطاء التي ممكن أن يقع فيها بعض الحجاج.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، المراد بالسعي قطع المسافة التي تكون بين الصفا والمروة، بحيث يبتدي الإنسان بالصفا ويختم بالمروة، ذهابه من الصفا إلى المروة شوط ورجوع شوط آخر، هذا هو المراد بالسعي. وبأي طريقة قطع الحاج أو المعتمر هذه المسافة فإنه يعد قاطعا لها، سواء كان سعيا أو مشيا أو جريا، المهم أن يكون ذلك في المسعى. وهذه مسألة قد يغفل عنها بعض الناس، وهو أن بعض الناس يجد الزحام في المسعى فبالتالي يخرج ويسعى خارج المسعى المعهود وخارج الأسوار، بحيث يخرج من الباب القريب من الصفا ولا يعود إلا من الباب القريب من المروة. وهذه المسألة جمهور أهل العلم يرون المنع منها، ويقولون لا يجوز للإنسان أن يسعى إلا في السعي المعروف المعتاد، وقد حد بأنه كان في زمن النبوة ب35 ذراعا. والإمام الشافعي يقول إن التوى يسيرا جاز، يعني إن خرج يسيرا مع السكك فإنه يجوز له، لكن إن خرج كثيرا فإنه لا يجزئه، وذلك أن المسعى في الزمان الأول لم يكن مبنيا، وإنما كانت الأسواق عليه وكانت البيوت عليه، فحينئذ في مرات قليلة قد يذهب الإنسان مع أحد أو مع إحدى الطرق فيعود مع طريق أخرى. عند الجمهور أن ذلك يبطل سعيه، وعند الإمام الشافعي يقول إن كان هذا الالتواء يسيرا ولم يذهب بعيدا وليس التواء كثيرا وليس ابتعادا عن المسعى مسافة كثيرة فإن ذلك يجزئه، أما إن كان كثيرا أو بعيدا فإن الإمام الشافعي يقول يلغي ذلك الشوط ويعود إلى الصفا مرة أخرى. وأما عند الجمهور فإن سعيه لا يصح لهذا الشوط ولو كان يسيرا.
يا شيخ، لو بينا الكيفية المشروعة بداية من انتقاله من الطواف ثم البدء بالصفا، الأذكار التي يجب عليه عند الصفا والمروة، أيضا الأذكار التي ممكن أو قراءة القرآن خلال المسافة التي بين الصفا والمروة.
النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد أدائه لسنة الطواف إلى المسعى من الباب القريب من الصفا، وفي أثناء صعوده قرأ قوله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فرقى الصفا ثم توجه إلى القبلة وهلل وكبر وأكثر من الدعاء. قال جابر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال ذلك ثلاثا ودعا في ضمن ذلك. ولذلك عند الجماهير بأنه يدعو يذكر بهذا الذكر، يذكر بهذا الذكر ثلاث مرات ويدعو ثلاث مرات، هذا قول الجمهور. والشافعية يقولون يقول هذا الذكر ثلاث مرات ويدعو مرتين فقط.
إذن على رأيهم الشيخ بعد التكبير الثالث لا يدعو، إنما ينصرف مباشرة.
ينصرف مباشرة، لكن الصواب هو قول الجمهور. لأن جابر وصف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في سياقه وسلم، ثم بعد ذلك ينزل حتى يصل ما بين العلمين، وهما العلامتان العلامتان اللتان بلون أخضر، فيسعى بينها سعيا شديدا أكثر من الرمل الذي يكون عند الطواف. وهذا السعي والمشي إنما هو على الاستحباب باتفاق أهل العلم وليس على الوجوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سعى وحث صحابته على السعي، لكن ليس هناك أحد يقول بوجوبه حتى يصل إلى المروة. فإذا وصل إلى المروة قال عليها مثل ما قال على الصفا
بدون قراءة الآية. شخص البعض يقرأ الآية حتى عند المروة،
قراءة الآية قال بها بعض أهل العلم، لكن الأظهر أنها لا تقرأ عند المروة. أيضا بين العلمين ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دعا بقوله: رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز إنك أنت الأعلم، لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن دعا به الإنسان فإنه إن شاء الله على خير. وفي أثناء سعيه يدعو بما شاء ويذكر بما شاء، وهذا محل من محال ذكر الله عز وجل. وقد جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، صححه الترمذي وقد رواه أهل السنن. فحينئذ يحرص الإنسان على الأدعية وعلى الذكر في هذا الموطن الفاضل.
قراءة القرآن يا شيخ؟
نعم، قراءة القرآن في يقال فيها مثل ما قلنا هناك في الطواف عند مالك بأنه مكروه، وعند الجمهور جائز. وإن كان الأولى بالإنسان لا يقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ القرآن في سعيه.
بالنسبة يا شيخ قد يرد نفس الإشكال اللي وردناه في الطواف، وهو أن بعض الحجاج أو حتى المعتمرين قد يخص كل شوط من المسعى بدعاء معين.
نعم، الكلام فيها أيضا مماثل الكلام هناك، لكن ينبغي أن نلاحظ أن هناك فرقا بين السعي وبين الطواف فيما يتعلق بأن الطواف يمكن أن يتنفل الإنسان به وحده، لكن السعي لا يشرع للإنسان أن يتنفل به، وإنما يكون في عمرة أو في حج. من جاء وقال أنا أريد أن أتقرب لله بالسعي وحده، قلنا لهذا السعي بدعة ولا يجوز لك، لأنه لا يشرع للإنسان أن يتقرب لله بعبادة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. بالنسبة شيخ لعدد السعي سواء كان معتمرا أو مفردا أو قارنا أو متمتعا، لو بينا العدد الخاص بكل محرم من هذه المناسك.
بالنسبة لعدد الأشواط قد تقدم معنا أنه سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا هذا هو الشوط الثاني، فيبتدئ من الصفا وينتهي بالمروة. وهذا هو قول جماهير أهل العلم. هناك بعض الشافعية يقول بأن الشوط الواحد من الصفا إلى المروة إلى الصفا فيكون 14 شوطا على كما هو رأي الجمهور، لكن الصواب هو قول الجمهور لأنه هو الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لعدد السعي كم يسعى من مرة، المعتمر يسعى مرة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية. وأما بالنسبة للحاج المفرد فإنه أيضا يسعى سعيا واحدا لأنه حج واحد. وأما بالنسبة للقارن فإن الصواب أنه يكفيه سعي واحد كما هو مذهب الجمهور خلاف للحنفية. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على الصحيح قارنا واكتفى بسعي واحد، ويدل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما قلبت نسكها من التمتع إلى القران بسبب كونها كانت حائضة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يسعك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك. وحينئذ فيكتفي القارن بسعي واحد على الصحيح. أما بالنسبة للمتمتع فجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنه لا بد له من سعيين، فيسعى مع أول قدومه للبيت ويسعى بعد طواف الإفاضة. ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول لطائفة من أهل العلم بأنه يكفيه سعي واحد، بأن المتمتع يكفيه سعي واحد، لكن لعل الأرجح هو قول الجمهور لأنه هو فعل الصحابة كما روت عائشة رضي الله عنها في وصف حج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم شيخ. بالنسبة شيخ للقارن وحتى المفرد، الوقت المحدد للسعي شيخ، هل يستطيع أن يكون قبل يوم عرفة؟ نقول يكون لا بد أن يكون بعد طواف الإفاضة.
بالنسبة للمفرد والقارن يجوز لهما أن يقدم السعي مع طواف القدوم حتى ولو في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة أو في أوائل شهر ذي الحجة، لكن المفرد حينئذ والقارن يبقى يعني على إحرامهما إلى وقت الحج. وكذلك بالنسبة أما بالنسبة للمتمتع فإنه لا بد أن يكون سعيه بعد يوم عرفة، ولا يجزيه السعي الذي يكون قبل يوم عرفة، لأن المتمتع عليه سعيان على الصحيح: سعي مع عمرته هو القدوم، وسعي مع حجه ويكون بعد طواف الإفاضة طواف الحج.
نعم شيخ، مسألة كثيرة ترد على الناس ولعلي أدخل من خلالها يا شيخ إلى شروط السعي، وهي مسألة: هل اشترط للسعي الطهارة كما اشترط بعض أهل العلم بالنسبة للطواف؟
جمهور أهل العلم يرون أن السعي لا تشترط له الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطهر قبل ذهابه للسعي وإنما اكتفى بوضوءه السابق، ولأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثر عنهم التصريح بعدم اشتراط الطهارة للسعي، وبالتالي فالأظهر أنه لا يشترط للسعي الطهارة، ولأنه لم يرد دليل يدل على وجوب الطهارة. هناك شرط مهم اللي هو اشتراط النية، شرط من شروط السعي، لأن السعي قربة لله عز وجل وعبادة يتقرب بها، والعبادات لا تصح إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لو قدر أن إنسانا تاه وضاع الطريق فهو يبحث عن المسعى وذهب مع الشوط الأول، فلما وصل إلى المروة نبه وقيل له بأنك قد مررت على الصفا من دون أن تشعر، وأن يعتد بهذا الشوط. لماذا؟ لأنه لم يكن ناويا له.
البعض الشيخ قد يقع في هذه المسألة عندما يبحث عن قريب ظل أو كذا، فإنه يدخل في المسعى ويمكن يطوف شوط شوطين أو يسعى بغير نية السعي، فعندئذ لا يمكن أن تحتسب من السعي.
لا تحتسب من السعي، لأن
شرطان.
أيضا هناك شرط تقدم طواف من أنساك الحج، لا بد أن يكون هناك طواف، إما طواف قدوم أو طواف إفاضة أو طواف وداع إذا نسي السعي بعد طواف الإفاضة. وأما إذا لم يتقدم فإن جمهور أهل العلم يرون أن هذا السعي لا يصح. مثال ذلك: إنسان سعى سعيا مجردا بدون أن يطوف قبله، قالوا هذا لا يصح سعيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد الطواف، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنهم إنما سعوا بعد الطواف، فحينئذ لا بد أن يكون السعي بعد الطواف. هناك رواية عن الإمام أحمد أن من قدم السعي على الطواف أجزأه، وذلك إذا كان ناسيا، فإذا نسي وقدم الطواف أو كان معذورا فقدم السعي على الطواف يجزئه. ويستدل على هذا بما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: سعيت قبل أن أطوف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. ولعل هذا القول أرجح، لكن أن يكون هناك سعي بدون طواف معه لا قبله ولا بعده هذا لم يرد به دليل، وحينئذ فنمنع أن يكون هناك سعي مجرد بدون أن يكون معه طواف لا قبله ولا بعده.
بالنسبة لشيخ الاستيعاب
نعم، هذا أيضا من شروط السعي أنه لابد أن يكون السعي مستوعبا للمكان الذي بين الصفا والمروة، بحيث لو ترك لو مترا واحدا فإنه يعود. والآن فيها أمكنة محددة للسعي الواجب، بحيث إذا تجاوز الإنسان وممر عبور العربيات فإنه بمتر واحد فإنه يضمن بذلك أنه قد تجاوز الحدود المسعى الواجبة. هنا أمر متعلق بالنساء في هذا الموطن، وهو أنه لا يستحب لهن الصعود إلى أعلى الجبل لئلا يكون هناك مضايقة لهن مع الرجال، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك. كذلك بالنسبة للنساء لا يشرع لهن السعي بين العلمين الأخضرين، وإنما يمشين مشيا، وقد نعم هذا خاص بالرجال، وقد حكى ابن المنذر أيضا الإجماع على ذلك.
بالنسبة شيخ لصعود الصفا والمروة، هل نقول أن نهاية الرخام تعتبر هي الجبل، أو تقصد أن شيخ الجبل الأسود؟
بالنسبة للسعي هناك ممر العربيات، بعد ممر العربيات بمتر من تجاوز هذا المكان فإنه يعد قد صعد الصفا وقد صعد المروة، لكن ولا يشترط له أن يصعد حتى يصل إلى الحصى الموضوع في أعلى الصفا أو في أعلى المروة.
لو صعد الشيخ إلى هذا المكان هل
جائز ومستحب للرجال؟
نعم. بالنسبة شيخ أنتم ذكرتم ممر العربات، لو تعرضنا لحكم شيخ الركوب على العربات، ومن هو اللي يحق له أن يركب في هذه العربات سواء كان عاجزا أو مريضا أو غيره؟
الأصل أن الحاج يسعى على قدميه، وهذا هو المستحب، وهذا هو الذي يؤجر عليه، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان الإنسان معذورا بأن يكون فيه ألم في قدميه أو كان مقعدا أو نحو ذلك فإنه يجوز له السعي على عربات بدون أي كراهة، لأنه قد ورد السعي عن النبي صلى الله عليه وسلم على الجمل وعلى الراحلة. وأما إذا لم يكن الإنسان محتاجا لركوب العربة في سعيه فهذا موطن خلاف بين الفقهاء، منهم من يقول هو جائز بلا كراهة لكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ومنهم من يقول بأنه يجوز مع الكراهة مع اتفاقهم على الجواز، والأظهر هو القول الأول أنه يجوز بلا كراهة.
يعني شيخ ترد بعض الإشكالات في المسعى، لعل يجمعها شيخ في محور واحد، وهي مسألة الحديث بين الحجاج والمعتمرين، أيضا مسألة الأكل والشرب أثناء المسعى، مسألة ذكرها الفقهاء وإن كان يصعب وجودها الآن، وهي مسألة شيخ البيع والشراء خلال يعني بين الصفا والمروة.
بالنسبة للأكل والشرب جائز لو وقف الإنسان في أثناء سعيه ليشرب من مياه زمزم، هذا جائز باتفاق أهل العلم بلا إشكال. أيضا هنا مسألة متعلقة بهذا، وهو هل يشترط الموالاة لو مثلا سعى أثناء سعي قال أنا أريد أن أرتاح، إن كان مجموع سعي في يوم واحد فإن حينئذ إن شاء الله لا حرج عليه. ثبت عن بعض نساء الصحابة أنها احتاجت إلى أن تجلس مدة طويلة في السعي فجلست، وكان ذلك بمحضر من الصحابة لكونها بدينة، فحينئذ لا حرج ولا يشترط الموالاة، وهذا هو رأي الجمهور أهل العلم. أيضا بالنسبة للبيع والشراء يجوز البيع والشراء سابقا في الصفا والمروة لأن كان خارج المسجد، وأما في مثل زماننا اليوم فالأظهر أنه داخل حدود المسجد، لأن بنيان المسجد قد شمله، وبالتالي فالأظهر أنه لا يجوز له أن يبيع ولا أن يشتري داخل المسعى لكون ذلك في المسجد، والمساجد ليست محلا للبيع ولا للشراء.
جميل جدا. أيضا يا شيخ مما قد يشكل على الناس أن يقول أجعل آخر عهدي بالبيت طوافا ويكون طواف الوداع، ثم بعد ذلك يسعى يا شيخ للحج، فيقول هل هذا السعي قاطعا لوداعي بحيث يحتاج إلى الطواف مرة أخرى، أم أنه يكون غير قاطع ويكتفي بطواف الوداع الأول؟
السعي تابع للطواف، فهو بمثابة سنة الطواف، كما أن سنة الطواف لا تقطع كذلك السعي لا يقطع. ويدل على هذا ما ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، فإنها بعد حجها اعتمرت فطافت ثم سعت ثم سافرت ولم تحتج إلى إعادة طواف الوداع، وكان ذلك بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، فدل ذلك على أن السعي لا يقطع حكم طواف الوداع.
جميل جدا. ولو أخره الشيخ بعد طواف الإفاضة سعي الحج، فهل نقول لا يحصل التحلل الأكبر إلا بعد السعي أو يحصل بمجرد الطواف؟
بالنسبة للتحلل الأكبر لابد أن يتقدمه السعي والطواف، فلو قدر أن إنسانا سعى مع طواف القدوم فإنه يبقى له للتحلل الأكبر طواف الإفاضة فقط. وأما بالنسبة للمتمتع لو طاف طواف الإفاضة ثم لم يسعى بعد، فإنه حينئذ نقول لا يحق له أن يتحلل إلا بعد السعي.
نعم جميل جدا شيخ. لعلي بهذا كنت قد أتيت على أهم المحاور وأهم المسائل التي ممكن تعرض في موضوع السعي يا شيخ. وبما أن الشيخ الحج هو مظنة لإجابة الدعاء وتلد فيه مواطن كثيرة وردت بها الآثار أن يدعو عندها الحاج وأن يحرص على ذلك، لعلنا نخصص بقية الحلقة يا شيخ لبيان أهمية الدعاء، ثم بعد ذلك ندلف إلى بيان المواطن التي ينبغي للحاج أن يحرص على الدعاء فيها.
الدعاء تذلل بين يدي الله وعبادة لله عز وجل، كما ورد في الحديث الدعاء هو العبادة، ولذلك تكفل الله عز وجل بإجابة دعاء الداعين كما في قوله سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويحرص الإنسان قبل أدعيته أن يكون عنده شروط الدعاء، بأن يخلص دعاءه لله ولا يصرف الدعاء لغير الله، لأن الدعاء حق خالص لله لا يجوز أن يصرف لغير الله. قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا بد، فانظر كيف حكم على من دعا غيره ووصفه بقوله الكافرون. ولذلك ينبغي بالإنسان بل يجب عليه وجوبا متعينا أن يكون دعاؤه لله وحده، لأن صرف العبادة لغير الله يعد شركا مخرجا من دين الإسلام، فحينئذ لا يدعو الإنسان نبيا ولا وليا ولا مقبورا ولا ملكا من الملائكة ولا أي أحد من الخلق، وإنما يكون دعاؤه لله. كذلك يحرص الإنسان على أن يكون في الهيئة والكيفية والصفة متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا في هذه المواطن، لأن الله عز وجل قد أمر بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وحينئذ يحرص الإنسان على الاقتداء بالهدي النبوي. وإن كان الإنسان يستطيع أن يقتصر في أدعيته على ما هو مأثور فإنه لا شك أنه أولى، لأنه أحفظ لدعائه ولأنه أجمع في الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالكلام اليسير الذي يشتمل على المعاني الكثيرة، والله عز وجل يحب الجوامع من جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك. وحينئذ يحرص أيضا الإنسان على وجود أسباب بحدة، من مثل إحضار القلب عند الدعاء، من مثل استحضار المعاني التي يقولها الإنسان في دعائه، من مثل التخلص من الأموال المحرمة التي اكتسبها الإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سعد أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. وفي الحديث الآخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي وماكله حرام ومشربه حرام، قال فأنى يستجاب لذلك. نعم.
أيضا الشيخ الحرص على الطهارة واستقبال القبلة، البدء بالبسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الختم بها، لعلها أثر في إجابة الدعاء.
لا شك أن متابعة الهدي النبوي في مثل ذلك يجمع جميع المعاني المذكورة.
أحسن الله عليكم الشيخ سعد. لعلي أنطلق من هذه المقدمة عن الدعاء إلى بيان المواطن التي ورد بها الكتاب والسنة بالحث على أن يحرص الحاج على الدعاء في هذه المواطن، بدءا يا شيخ من التلبية عند الحج.
نعم، التلبية عند الحج ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يدعى بعد التلبية؟ جاء في حديث خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلبيته سأل الله عز وجل المغفرة والرضوان واستجار واستعاذ برحمته من النار. وهذا الحديث رواه فيه محمد بن صالح بن محمد بن زايدة وهو ضعيف، وبالتالي فلا يعول إسناد هذا الحديث، وبالتالي نقول يقتصر على التلبية. كان شيخ الإسلام بن تيمية يميل إليه ويقويه ويقول بأن جنس الدعاء مطلوب، لكن العبرة بتصحيح الإسناد، ما دام أن الإسناد لم يصح فحينئذ نتوقف عن مثل ذلك.
سعد ليسهل للحاج وللمشاهد أن يتذكر هذه المواطن لعلنا نأخذها بتقولنا بداية من قلنا الآن التلبية ثم بعد ذلك دخول مكة.
عند دخول مكة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل منايانا بها، يعني موتنا في مكة حتى تخرجنا منها، فهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول مكة، وقد ورد بإسناد صحيح. أيضا بعده فيما يتعلق بدخول المسجد، المسجد الحرام، ولا أعرف أن المسجد الحرام دليل صحيح بخصوصه عند الدخول إليه، ولكن ورد في الحديث عند دخول المساجد عامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وهذا قد رواه مسلم. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول يبتدئ بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أيضا ورد في الحديث أنه أن النبي بالله الكريم وبوجه أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أيضا عند رؤية الكعبة،
هذه موطن آخر،
موطن آخر عندما يدخل المسجد ويرى الكعبة، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام، لكن إسناده ضعيف، لكنه ثبت عن عمر رضي الله عنه من قوله بإسناد جيد. أيضا في الدعاء بين الركن اللي أو عند الحجر الأسود وبين الركن اليماني والركن الأسود، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بالنسبة للطواف ففيه أدعية، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الدعاء فيها، ولذلك لم يعرف ماذا قال. كذلك الدعاء عند الصفا تقدم قبل قليل ماذا يقول، وأنه يدعو، ولم ينقل صيغة الدعاء وإنما نقلت صيغة التهليل، وحينئذ فيدعو بما شاء. كذلك عند شرب زمزم ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم أو زمزم لما شرب له، وكان ابن عباس يسأل الله عز وجل عنده علما نافعا ورزقا واسعا، وحينئذ فأي دعاء يدعو به الإنسان فإنه مشروع. كذلك في أثناء سعيه يستحب له أن يشغل هذا الوقت بالذكر، ومن أنواع الذكر دعاء الله جل وعلا. هذا بالنسبة للمسجد.
عند الملتزم يا شيخ لو أذنت
لي. نعم، عند الملتزم ورد فيه حديثان، أحدهما ضعيف والآخر اختلف فيه، فمنهم من يقول بأنه ضعيف ومنهم من يقول بأنه ضعيف جدا، وحينئذ اختلف أهل العلم في الدعاء في هذا الموطن، والأظهر عندي أنه لا يدعى فيه. عند الملتزم المراد بالملتزم الدعاء في المكان الذي يكون بين الباب والحجر، وحينئذ هذا المكان أو بين الباب والحجر، وهذا المكان مكان ضيق، لو توافد الناس عليه لسببوا من الزحام ولسببوا من الأذى للمسلمين الشيء الكثير. وبما أن هذه الأحاديث الواردة فيه لم تصح، فلعل المسلم يترك هذا المكان ويدعو في مكان آخر غير هذا المكان.
إذن يا شيخ حتى لو انتفى الأذى وكان بإمكانه أن يقف بدون ما يزحم أحد، ترى عد أن لا يقف
ما دام أن الأحاديث ما صحت فيه وفيها من الكلام مثل ما ذكرت لك، فحينئذ لا يقال بمشروعية.
أحسن الله لكم. هذا فيما يتعلق في البيت يا شيخ.
نعم، بالنسبة للمشاعر ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مواطن. الموطن الأول في عرفة، إنه لما صلى الظهر والعصر ثم دخل عرفة ظل على بعيره يدعو الله جل وعلا، وحتى ترك مرة خطام ناقته وهو أمسك يدعو بيد ويمسك خطام الناقة بيد آخر حتى غربت الشمس، مما يدل على أن الجميع وقت ذكر ووقت دعاء لله عز وجل، خصوصا بالإكثار من التهليل، فإن الله عز وجل يباهي في ذلك الموقف الملائكة بعباده الصالحين الذين وفدوا إلى عرفة. أيضا من مواطن الأدعية في مزدلفة بعد صلاة الفجر وقبل الإسفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في أول وقتها في يوم مزدلفة، في مزدلفة، وجلس يدعو الله ويذكره حتى أسفر جدا. أيضا من مواطن الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة ثم أسهل في الوادي وابتعد عن مجمع الناس ثم جلس يدعو الله جل وعلا، يقول بعض الصحابة كقدر سورة البقرة من إطالة الدعاء. كذلك بعد الجمرة الوسطى بعد أن يسهل ويترك موطن الرمي وموطن الزحام يدعو الله جل وعلا واقفا. أما الجمرة الكبرى فإنه لا يدعو بعدها بل يغادر مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وحينئذ عندنا 11 موقف دعا فيه النبي صلى الله أو أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا فيه، بعضها ضعفناه من جهة الإسناد وبعضها قويناه. أما التي ضعفناها فعند بدء فعند التلبية وعند الملتزم، وأما التي قويناها ففي عند دخول المسجد وعند رؤية البيت وبين وفي الطواف وبين الركن اليماني والحجر الأسود وعند شرب زمزم وفي الصفا وفي السعي وفي عرفة وفي مزدلفة بعد الفجر وعند رمي الجمار.
جميل جدا، أحسن الله إليكم شيخ سعد. لعلي أختم هذه الحلقة بهذه المواطن التي ينبغي للحاج أن يركز على الدعاء فيها، وإن كان الحج وغيره كلها بإذن الله موطن دعاء لله عز وجل. لم يبقى أمامنا شيخ في هذه الحلقة إلا نستمع لبعض الاتصالات التي وردت للبرنامج ثم نستمع لإجابتها من فضيلتكم.
شيخ، ما حكم السعي يا شيخ؟ يعني وش حكم السعي، ركن أو واجب أو سنة؟ يعني نبغى نعرف بس شيخ حكمه.
السلام عليكم فضيلة الشيخ. بالله سعى شخص لكن في سعيه أو بعضه عكس الاتجاه، ما حكم ذلك؟
السؤال يحصل الله ليك، لو سعى في الدوق الأرضي ثم مع زحمة شدة الزحام الناس اضطر الإنسان أنه يصعد فوق الدوق الثاني اللي يصعد، فما الحكم في مثل هالحالة يا شيخ؟ لو قلنا لو حاضت المرأة بعد الطواف وقبل السعي، فما الواجب في ذلك وفما تفعل بمعنى صح؟ جزاكم الله خير يا شيخ.
أشكر جميع الأخوة الذين دخلوا معنا من خلال هذه الاتصالات، فجزاكم الله خير على تواصلكم وجزاكم الله خير على ما أطريتم به موضوع الحلقة. الشيخ سعد المتصل الأول كان يسأل الشيخ عن حكم السعي، يقول هل هو ركن أو واجب أو سنة؟
نعم، تقدم معنا هذا في حديث سابق ولذلك ما ذكرناه اليوم. وذكرنا أن جمهور أهل العلم يرون أن السعي ركن من أركان الحج، وهذا هو مذهب الإمام مالك والشافعي والمشهور من مذهب الإمام أحمد، ويستدلون على ذلك بأن السعي قرين الطواف والطواف ركن من أركان الحج، ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث حبيبة بنت أبي تجراه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سعى قال يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم السعي فاسعوا. وذهب الإمام أبو حنيفة وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها جماعة من أصحابه إلى أن السعي واجب وليس بركن، واستدلوا على ذلك بأن الأدلة الواردة فيه لم ترد بجعله ركنا وإنما دلت على وجوبه، فإن الأمر يفيد مجرد الوجوب، وأما كونه ركنا فيحتاج إلى دليل آخر. وهناك رواية ثالثة عن الإمام أحمد بأن السعي مستحب وليس بواجب، لكنها مرجوحة لورود الأمر بالسعي، ولذلك فإن الأظهر أن السعي واجب من واجبات الحج وليس سنة مستحبة فقط ولا ركنا على الصحيح من أقوال أهل العلم.
تنبني ثمرة الخلاف الشيخ فيما لو تركه.
نعم فيما لو تركه هل يصح حجه أو نقول يجب عليه دم ويجبره بدم وبذلك يكون حجه صحيحا؟
أحسن الله إليكم شيخ سعد. المتصل الآخر شيخ يعني أورد إشكالية يعني في الأهم من الأهمية بمكان. يقول الشيخ أثناء السعي لو أن المعتمر أو الحاج عكس الاتجاه سواء في سعيه كاملا أو في بعض الأشواط.
نعم. من المعلوم أن المطلوب شرعا هو قطع المسافة التي تكون بين الصفا والمروة في المسعى، فمن قطعها بأي اتجاه أو بأي طريق سواء طريق الآتين أو طريق الذاهبين فإنه يجزئه، إلا أن ذهاب الإنسان مع طريق آخر فيه أذية للمؤمنين، لأن كون الناس كلهم يأتون وأنت تخالفهم وتشق طريقهم لا شك أن هذا فيه أذية للآتين أو الذاهبين، وحينئذ فلا يحسن بالإنسان أن يتقرب لله عز وجل من خلال إيذاء الآخرين، لكن لو فعل ذلك فإن سعيه صحيح ومجزئ لكونه قد قطع المسافة بين الصفا والمروة في مكان السعي.
جميل. شيخ هذه الإشكالية ترد لو أنها يعني التزم بالشيء الشرعي انه يبدا بالصفا وينتهي بالمروه لكنه يعكس الاتجاه يمشي في الاتجاه الاخر، لكن يا شيخ لو عكس البدايه بدا من بالمروه.
نعم لو بدا بالمروه الى الصفا فانه حينئذ لا يعتبر الشوط الاول ويلغيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم بدا بالصفا، ولان الله يقول ان الصفا والمروه فابتدا بالصفا، ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما بدا بالصفا قال ابدا بما بدا الله به، هذا كما في صحيح مسلم، وفي رواية النسائي ابدأوا بفعل أمر ابدأوا بما بدأ الله به، فدل ذلك على أن البدء من الصفا واجب وهو لا يصح أن يبدأ من المروة، ولو ابتدأ من المروة أسقط الشوط الأول وأتى بشوط بدل ذلك الشوط الذي ابتدأه من المروة.
أحسن الله إليكم. المتصل الآخر يا شيخ يقول سعى في الدور الأرضي ثم كثر الناس وتزاحموا انتقل في بقية الأشواط إلى الدور العلوي.
نعم. أولا بالنسبة للأدوار العلوية يجوز السعي فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا، فكونه سعى راكبا هذا دليل على أن السعي مع العلو جائز، وبالتالي لا حرج على الإنسان في أن يسعى في الدور الثاني أو في السطح، وإذا كان الأمر كذلك فإذا انتقل الإنسان من مكان للسعي من الدور الأرضي إلى الدور الآخر فإنه حينئذ سيحتاج إلى الخروج من المسعى لكون الدرج بعيدا عن مكان السعي، ومن ثم فعليه أن يبتدئ من المكان الذي قطع منه سعيه السابق، ولا يحتاج لاستئناف الشوط على الصحيح من أقوال أهل العلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. أيضا المتصل الشيخ يقول لو حاضت المرأة الشيخ بعد الطواف وقبل أن تسعى.
تقدم معنا أن السعي لا يشترط له الطهارة، ولو كان السعي في البيت فإنه ليس فيه مكث، المرأة تنهى عن الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة ليس طوافا، كذلك المرأة تنهى عن المكث في المسجد، وسعيها بين الصفا والمروة لا يعد مكثا وإنما هو مشي، وبالتالي لا حرج على المرأة الحائض في السعي إذا طافت طاهرا وهي غير حائض ثم استجد لها السعي فإنها تواصل ثم استجد لها الحيض فإنها تواصل السعي بلا حرج عليها.
نعم شيخ لو حاضت وهي لم تطوف ولم تسعى فهل نقول أن الأولى لها أن تؤخر السعي بعد الطواف؟
نعم.
باعتبار أنها لأمرين، باعتبار أنها لا يكون إلا بعد الطواف، وباعتبار أنها حائض لا يجوز لها أن تطوف في هذا الوقت.
نعم الحائض لا تطوف بالبيت، فإذا لم تطف بالبيت فإنها لا تسعى، لماذا؟ لأن السعي من شروطها أن يكون مقترنا بطواف، إما أن يكون بعد على رأي الجماهير ويجوز قبله كما هو رواية عن أحمد وقد دل على حديث ابن عباس في الصحيح، لكن أن يأتي سعي مجرد بدون طواف هذا لا يصح، وحينئذ لو احتاجت المرأة إلى الطواف وخشيت من ذهاب رفقتها وسفرهم فإننا نقول لا تطوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفية أحابستنا هي، مما يدل على أن الحائض تحبس رفقتها إذا لم تطف طواف الإفاضة. وأما في وقتنا الحاضر فيمكن أن تراجع الطبيب ليعطيها حبوبا أو ليعطيها الإبرة التي توقف خروج الدم، فإذا أخذت إبرا توقف الدم، هناك إبرة توقف الدم عند بعض النساء لمدة 24 ساعة، فإذا أخذت هذه الإبرة ورأت الجفاف جاز لها أن تطوف وجاز لها أن تسعى.
أحسن الله إليكم. لعلي أختم بهذا السؤال يا شيخ، وإن كان فيه نوع من التعميم، يقول لي شيخ هل يحلق أو هل يحلق أو يقصر من الشعر بعد السعي؟
نعم، تقدم معنا أن السعي على أنواع.
نعم.
الأول سعي المفرد والقارن بعد طواف القدوم، هذا السعي هو سعي للحج، لكن الحاج لا يقصر بعده ولا يحلق. لماذا؟ لأنه لا يحل له التحلل حينئذ، ولم يشرع له التحلل، وبالتالي لا يحلق ولا يجوز له يحلق. ولو حلق وجب عليه فدية أذى يخير فيها بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. وهذه مسألة يجهلها كثير من الناس، فبمجرد طوافهم وسعيهم يبادر إلى الحلق والتقصير بينما هو مفرد أو هو قارن. أما إذا كان هذا السعي للعمرة، سواء كانت لشخص معتمر فقط أو متمتع في أول قدومه، فإنه يقصر. المعتمر يستحب له أن يحلق، وبالنسبة للحاج المتمتع يستحب له أن يقصر ليوفر شعره من أجل الحج، إلا أن يكون قد قدم في أوائل أشهر الحج، كما لو قدم في شهر شوال فإن المدة بعيدة يمكن أن ينبت الشعر ويتوفر شعره، وبالتالي فيستحب له الحلق في الموطنين.
أحسن الله إليكم شيخ سعد. ليس يعني في نهاية هذه الحلقة بعد شكر الله عز وجل إلا نتقدم لكم بالشكر على ما أسمتم به وما أوضحتموه في هذه الحلقة، فجزاكم الله خيرا.
نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم، ونيسر لهم أمورهم، ونعيدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين، قد تقبل منهم الحج والسعي والطواف وسائر أعمال الحج، وأن يتقبل الله عز وجل دعاءهم، وأن يجعل أعمالهم خالصة لوجهه الكريم.
اللهم آمين. مشاهدي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن أحكام السعي وعن أحكام الدعاء والمواطن التي ينبغي للحاج أن يراعي فيها دعاء الله عز وجل. يتجدد اللقاء بكم في حلقة الغد، إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجالا ركبا.